الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 130 في سلسلة دروس رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به، وما زلنا بسبب شرح الحديث الأول من باب من سن سنة حسنة أو سيئة، وهو الحديث الذي يرويه جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم مجتابي النار، إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا داعي إلى إعادة قراءة النص مرة أخرى: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ، جعله دستورا أو قانونا، ذكره عندما دعا الناس إلى أن يتصدقوا وأن يأتوا بفضول أموالهم ليعطوها لهؤلاء الفقراء الذين جاءوه من قبيلة مضر. فبدأ واحدا منهم وجاء بسرة كبيرة ملأها مالا كاد أن يعجز، بل قد عجز فعلا عن حملها، فلما رآه الناس فعل ذلك، تتابعوا، كل قدم ما يستطيع من مال وصدقات بعد هذا الرجل، فكأن هذا الإنسان فتح باب خير تبعه الناس من بعد. علق رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده دون أن ينقص من أجورهم شيء. وبالمقابل، من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. هذا المبدأ يتمم المبدأ الذي ذكره رسول الله في الحديث السابق، نعم: شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فلا يجوز أبدا أن نقف أمام الحديث الأول دون أن نشرحه على ضوء الثاني، كما لا يجوز أن نقف أمام الحديث الثاني دون أن نشرحه على ضوء الحديث الأول، وهذا أمر في غاية الأهمية، وإنما يقع فيما يقع فيه كثيرا من الناس من التخبط في هذا الموضوع لأحد سببين: إما لأنهم يقفون أمام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يقفون أمام هذا الحديث ويسجنون أنفسهم في ألفاظه دون أن يشرحوه على ضوء ما يتممه من هذا الحديث الثاني الذي نحن بصدده. وإما أن الخطأ يأتي من أنهم نسوا الحديث الأول ووقفوا أمام الحديث الثاني، وهو من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. ولكن الإنسان إذا جمع هذا وذا وألف بين الكلامين الصادرين من واحد وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن يقع في غلط ولا في أي تقدم. وكنا قد شرحنا حديث البدعة وعرفنا معنى البدعة، وأنها عبارة عن استحداث أمر لا أصل له في الدين، لم تجد بينه وبين الدين أي تجذور، وإقحامه مع ذلك في الدين. هذا هو المعني بالبدعة، أو بما سماه رسول الله شر الأمور محدثاته. وأطلنا الشرح في ذلك واستعرضنا بعض الأمثلة، ويزداد ويتبلور كلامنا ذات عندما ننتقل إلى هذا الحديث الثاني على أساس القاعدة القائلة: وبضدها تتميز الأشياء. فما هي السنة الحسنة؟ هي كل عمل استحدثته، نعم استحدثته، ولكنه عمل حسن. سنة حسنة، استحدثت شيئا حسنا. فما معنى أنه حسن؟ أي أنه يمت إلى مصلحة من مصالح الشريعة الإسلامية الخمس بنسب. فهذا الشيء الذي استحدثته إما أنه يصب في مصلحة الدين أي العقيدة وأساس الإسلام، وإما أنه يصب في مصلحة الحياة سواء ضرورياتها أو حاجياتها أو تحسينياتها، أو يصب في حاجة العقل أو في حاجة النسل أو ما يسمونه العرض، أو أخيرا في حاجة المال تبقى هذا التركيب. فأنت إذا استحدثت أمرا لكن هذا الأمر يغذي واحدا من هذه الأصول وطبقا لهذا الترتيب، يعني لا يغذي الحياة على حساب الدين، لا، ولا يغذي العقل على حساب الحياة، أيضا مرفوض، ولا يغذي العقل يغذي المال لكن على حساب تفويت النسب أي العقل، كذلك مرفوض. تبقى هذا التسلسل الذي جاء به الإسلام. إذن تلك سنة حسنة، نعم استحدثت أمرا لكنه غير منبت عن الدين، بل هو منتسب إلى الدين وموصول النسب به، لأنه داخل في مصلحة من المصالح الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية ضمانة لها وتبنيا لأركانها. بل إن الذي فعل هذا مأجورا أجرا كبيرا جدا، لأنه فتح باب خير لم يكن معروفا، ونبه الناس الى عمل مبرور لم يكن احدا قد تنبه اليه، فهو بما فعل ينبه الناس الى ان يتبعوه ويسيروا وراءه. ولذلك اعلن المصطفى عليه الصلاة والسلام ان هذا الذي اوجد عملا حسنا لانه يصب بمصلحة من المصالح الدينية الخمس، فان هذا الانسان يؤجر مقابل عمله هذا، ثم يؤجر مقابل كل ما يقوم به من بعده اناسا بمثل هذا العمل تبعا له. فكأن الله جعل له من هذه السنة التي سنها ينبوع خير إلى يوم القيامة. كلما اتبعه في هذا العمل إنسانا سجل الله له مثل هذا الأجر في صحائف أعماله دون أن يتسبب عن ذلك نقصان أجور المتبعين له فيما بعد. هذا المعنى إذا تمثلنا قام حاجزا واضحا حصيا بينه وبين البدعة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قلنا البدعة التي نهى عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يستحدث الإنسان أمرا لا يغذي أي مصلحة من المصالح الدينية الخمس طبق الترتيب الذي رسمه الله سبحانه وتعالى. تلك هي البدعة، ومن ثم فكل بدعة ضلالة. والآن نستعرض بعض النماذج والأمثلة حتى تترسخ ملكة هذا القانون في أذهاننا، ولا يحتاج المسلمون إلى مبدأ لحياتهم العملية كما يحتاجون إلى التفريق بين السنة الحسنة التي هي مبرورة وبين البدعة التي هي منهية عنها. ورد في الصحيح أن سيدنا عمر رضي الله عنه لما أكرمه الله بحفظ سورة البقرة كلها تقرب إلى الله عز وجل فذبح 7 جمال وأولم عليهم. هذا شيء فعله عمر، ولعل الصحابة لم يكونوا يعرفون هذا الأمر، ولعل بل الواقع أن المصطفى عليه الصلاة والسلام لم يحدد ذلك سنة ولم يدعو إلى ذلك في حديث من أحاديثه، ولكنه رضي الله عنه سيدنا عمر لما رأى نفسه قد حفظ القرآن كله بل سورة البقرة أحس بأن فضلا إلهيا كبيرا قد طوق عنقه، وأراد أن يشكر الله عز وجل، فأولى بهذه المناسبة وذبح 7 جمال. هذا شيء مستحدث، وهذا الشيء المستحدث يدخل أو يغذي مصلحة من المصالح الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية دعما لها ورعاية لها وضمانة لإقامتها. فصحيح هذا العمل بحد ذاته غير منصوص عليه لا في القرآن ولا في السنة النبوية المطهرة، ولكنه يدخل في تحسينيات المصلحة الأولى من مصالح الدين. المصلحة الأولى مصلحة الدين، ومصلحة الدين تطبق إما عن طريق الضروريات هذه المرحلة الأولى أو الحاجيات أو التحسينيات. أمرنا الله سبحانه وتعالى بشكر النعمة وقال لئن شكرتم لأزيدنكم، وقال عز من قائل فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. إذن الشكر مبدأ مطلوب بنص بل بنصوص من كتاب الله عز وجل وبنصوص من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشكر يمكن أن ينجز بكلمة يقولها الإنسان من أعماق قلبه: اللهم لك الحمد على ما أنعمت، اللهم لك الشكر على ما تفضلت به وعلى ما وفقتني إليه. هذا نوع من أبسط أنواع الشكر. ثم إن الشكر يتدرج إلى مراحل عالية جدا، هنالك شكر شعور قلبي، وهنالك شكر باللسان، وهنالك شكر بالعمل. فشعر سيدنا عمر أن عليه أن يشكر الله عز وجل. الشكر المعروف إلى ذلك الوقت أن يقوم فيحمد الله ويقول: الحمد لله الذي وفقني لحفظ شيء من كتابه المبين. لكنه فكر وقال: وأين هذا الشكر البسيط من هذه النعمة الجليلة التي أغدقها الله علي؟ ومن أنا حتى يوفقني لحفظ سورة من أعظم وأخطر سور القرآن، محشوة بأحكام القرآن بأحكام الإسلام وأحكام الشريعة؟ وجد أن عليه أن يشكر الله بطريقة أخرى. وهنا استحدث عمر الشيء الذي لم يكن معروفا عند أصحابه، عند إخوانه، عندما أولن بهذه المناسبة وذبح سبعة من الجمال تقربا إلى الله عز وجل. هذه سنة حسنة. وقد يقول قائلا: لو لم يقف أمام هذا الحديث وإنما أشرع بالحديث الأول فقط قد يسبق لسانه فيقول: لقد أحدث عمر بدعة. متى وجد هذا؟ أن الإنسان إذا حفظ سورة روح يذبح جمل أو عدة جمال يلوم عليها، هذا ما موجود في القرآن ولا موجود في السنة، إذن هو بدعة. لكن هذا قصور نظر ونتيجة عدم الجمع بين الحديثين. هذا العمل يمت بصلة وفقة إلى شكر الله. صحيح هو لون من الشكر جديد، ولكنه يمت بصلة وفقة إلى شكر الله على نعمة حفظ كتاب الله. وهذا الشكر على نعمة حفظ كتاب الله يدخل في المصلحة الأولى وهي مصلحة الدين، لكنها رعاية لهذه المصلحة لا على مستوى الضروريات ولا على مستوى الحاجيات، وإنما على مستوى التحسينية. ولذلك فقد اتبع عمر فيما بعد كثير من الصحابة وكثير من التابعين ومضت سنة، فحق على عمر رضي الله عنه هذا الشطر الأول من الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء. ومضت سنة إلى يومنا هذا يقع ذلك. والذين يقرؤون ترجمة الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في مقدمة شرحه على البخاري نعم الذي يقرأ ترجمة هذا الحافظ المحدث يجد أن الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى لما أنهى تأليف كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري وشعر بفضل الله عز وجل عليه أولم بهذه المناسبة وأنفق آلاف الدنانير لا أذكر إحصاءها أنفقها على وليمة دعا إليها كثيرا من الناس وقد وجدت من يقف أمام هذا ذاهلا ناسبا إلى ابن حجر أنه ابتدع من أين جاء ابن حجر بهذا؟ ابن حجر ترسم في ذلك خطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبين عمر وبين ابن حجر كثيرون فعلوا ذلك ويكون الوقت ولا نملك الوقت الكافي لاستعراض أسماء من فعلوا مثل ما فعل عمر رضي الله عنه لكن ليس هذا محل الشاهد لو أنني اتبعت آلاف الناس من المسلمين ينبغي أن أنظر إلى المنبي إلى الذي فعل أولا هل ابتدع أم سن سنة حسنة هنا المصدر أنظر فأجد أن عمر لم يبتدع وإنما سن سنة حسنة فابن حجر شعر بالمعنى ذاته وقد أكرمني الله إكراما كبيرا وجليلا إذ جعلني خادما لسنة رسوله وقيد لي الوقت لشرح كتاب من أصح كتب الإسلام بعد القرآن ألا وهو صحيح البخاري فما أعظمها نعمة أن يكرمني الله عز وجل بتأليف هذا الشرح لذاك الصحيح عمل عظيم ينبغي أن أشكر الله كيف أشكره الشكر لا أقول التقليدي البسيط الذي نعرفه جميعا أن يقف فيقول لك الحمد يا رب لقد أكرمتني ولقد علمتني ثم سخرتني لتسجيل هذه المعارف في هذا الكتاب حسن ولكنه أراد أن يتبع من سن في هذا الباب سنة حسنة إذن له فعلا أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة أنا عدها بدعة أيها الإخوة القانون العلمي في هذا لا ننسى الحاجز واضح عمر رضي الله عنه استحدث تاريخ الهجرة كما تعرف ورسمه حدا زمنيا لأحداث المسلمين بعد أن فكر ما هي المعلمة الزمنية الفضلة التي ينبغي أن نترسمها ونتقيد بها لضبط تواريخنا وأحداثنا وجد أن أفضل معلمة في هذا الصدد إنما هي الهجرة هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة استحدث شيئا أم لا استحدث لعلها بدعة تعالى ننظر أهي بدعة أم سنة حسنة هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سنة ماضية إلى يوم القيامة نعم وإياك أن تفهم أن حديث لا هجرة بعد الفتح يناقض هذا الكلام لا هجرة بعد الفتح أي لا هجرة من مكة بعد الفتح لأن مكة لما فتحت أصبحت دار إسلام ولم يعد الناس مدعوين أن يهاجروا منها كما كانوا يهاجرون بأمر من الله من قبل. لذلك قال رسول الله: لا هجرة بعد الفتح بل جهاد ونية. لكن الهجرة مطلقة من دار كفر إلى دار إسلام ماضية إلى يوم القيامة كما أوضحت لنا السنة المطهرة. إذن ينبغي أن نخلد إلى جاز التعبير تخليد مجازي، ينبغي أن نبقي معلمة الهجرة لأن رسول الله أمر بإبقائها سنة إلى يوم القيامة، وأن نذكر الناس دائما أن الهجرة من دار البغي ودار الكفر إذا لم يمكن المقام في هذه الدار مع أداء الواجبات الدينية لونا من ألوان الجهاد وواجب من واجبات الكر والفر في طريق بناء المجتمع الإسلامي إلى يوم القيامة. إذا كان الأمر كذلك فينبغي أن تكون أذهان الناس مشدودة إلى يوم القيامة إلى حادثة الهجرة، هذا فضلا عما تحققه ذكرى الهجرة في حياة المسلمين الفردية والاجتماعية من تربية اجتماعية ترقى بهم إلى مستوى الابتعاد عن التخلف وأسبابه ومجابهة التيارات الفاسدة ومقاومتها. هذا كله يكمن إن تصورنا دائما معنى الهجرة. إذا استبقاء هذا الحدث ماثلا في أذهان الناس بأي طريقة يمكن أن يكون أفضل طريقة ربط هذه الحادثة بالأحداث بالوقائع التاريخية، هذه مصلحة أم لا؟ وأي مصلحة هي الأخرى؟ مصلحة من المصالح الدينية التي تدخل في الضروريات أم الحاجيات أم التحسينيات؟ التحسينيات، هذه من القضايا التحسينية التي تدعم مصلحة الدين. وقد شرحت لكم الفرق بين هذه الأمور الثلاثة: الضروريات كبناء الأسس الأولى للدار وإقامة الجدر والسقف، لكن كما يقولون على عزم فقط. الحاجيات الكسوة الأولى لهذه الدار والمنجور الذي يتمم به بناء الدار، حاجة لكنها ليست ضرورة. نعم، التحسينيات بعد ذلك هي الأثاث الذي تملأ به الدار وأدوات الزينة والمجملات الأخرى. الدين، إقامة الدين يتم أيضا على ثلاثة مراحل: إقامة أسسه وأركانه الكبرى ضروريات، ثم دعم هذه الأسس والأركان بما يثبتها حاجيات، ثم تجميل هذا الإسلام وزيادة دعمه بمزيد من الاحتياطيات، هذا يدخل بالتحسينيات. كان عمل سيدنا عمر رضي الله عنه سنة حسنة، فما من إنسان من بعده يؤرخ لحدث من الأحداث بتاريخ الهجرة إلا ويكتب الله له الأجر على إحياء هذه المعلمة، ويكتب الله مثل هذا الأجر لمن؟ لمن سن هذه السنة، ألا وهو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. جمع عمر الناس على صلاة التراويح في المسجد، تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وقد أمر الناس بالقيام في رمضان، ومعنى القيام التراويح شيء واحد كما ورد في السنة، والأصل القيام كلمة القيام. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن جمع الناس لها صلاها في داره ولم يخرج إلى الناس. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر أهل أبي بكر وجاء أهل عمر ودخل شهر رمضان جمع الناس على صلاة التراويح في المسجد. تعالوا ننظر أهي بدعة نشطب عليها ولو كانت من عمر أم هي سنة حسنة؟ استحداث أمر واقع أن الأمر هنا لم يستحدث، جوهر الأمر موجود كان بإيجاب رسول الله له، جوهر الأمر يعني ذات صلاة التراويح بقطع النظر عن إقامتها في مسجد أو في دار. جوهر صلاة التراويح مشروع، لكن الأمر الذي استحدثه عمر الوصف العربي لهذا الجوهر أن يخرج الناس فيصليها في المسجد، استحدث عمر هذا سنة أم بدعة؟ لو أن عمر ترك الناس يصلونها في البيوت وقد توفي رسول الله وانقطع الخوف من أن يظن الناس أن صلاة التراويح في المساجد جماعة واجبة، هذا الخوف انقطع لأن المشرع ارتحل إلى الدار الآخرة. لو لم يجمع عمر الناس على صلاة التراويح في المساجد لتكاسل الناس، ثم تكاسلوا عن قيام بها ولتبخرت هذه الشعيرة شيئا فشيئا، ولما مر حقب أو حقبان يعني قرن أو قرنان من الزمن إلا وقد أصبحت هذه السنة أثرا بعدها، وإن صلوها فلم تبقى منها إلا خميرة صغيرة يمكن يصلون ركعتين أربع ركعات وهكذا. فالذي رآه عمر أن رسول الله لم يخرج بها إلى الناس في الجماعة خوفا من أن يفكر المجتهدون والفقهاء من بعده أن رسول الله ما دعا الناس إليها وصلى بهم إماما إلا وهي واجبة فيعرض الناس. والله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، ورسول يقول عن حادثة مشابهة عن الحج لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، فما خرج رسول الله خوفا من أن يستوي المجتهدون من بعده أنها واجبة. قال عمر في نفسه طيب هذا الخوف انتهى الذي من أجله لم يعني يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس إلى صلاة التراويح. لما رأى الأمر كذلك أيد عمر هذا الأمر وبارك هذه السنة، بل قال نعمة البدعة هذه. لماذا سماها بدعة؟ أي لو أن إنسانا جاء فسمى هذه السنة الحسنة بغير اسمها سماها بدعة، فقول له إن كنت تأبى إلا أن تسميها بدعة فاسمع نعمة البدعة هذه. والحقيقة أنها ليست بدعة لأنها سنة حسنة. نعم. وهكذا أمثلة كثيرة من هذا القبيل. الواقع أننا بهذا نفتح الباب أمام كل إنسان لكي يسن سنة حسنة له مثل هذا الأجر عليها، وما أكثر الذين فعلوا ذلك، ما أكثر الذين فعلوا ذلك في التاريخ. نحن مثلا أضرب مثلا من حياتنا الراهنة العملية، لو أن موظفا في دائرة من الدوائر أراد أن يصلي الظهر وهو في دائرته فالتفت يمينا وشمالا فلم نجد مصلا يجتمع فيه هؤلاء المسلمون ليصلوا ظهرهم جماعة كما أمر الله. المسجد بعيد، بل خروجهم إلى المسجد يسبب ضياع الوقت. نعم، فاستحدث مصلا في ذلك المكان بطريقة ما، ودعا إليها إخوانه ليصلوا في ذلك المكان، وبدأ الناس كلما حان وقت الصلاة وهم في دائرة عمله وركضوا إلى هذا المكان ليصلوا، وتسامع الموظفون في دائرة أخرى فقالوا لماذا لا نفعل مثل هذا الأمر، والله أمر حسن، سمعوا مثل ذلك. أهذه بدعة مستحدثة أم سنة حسنة؟ أظن أنه لا خلاف في كونها سنة حسنة، ذلك لأنها تصب أيضا في مصلحة من المصالح الخمسة، ألا وهي مصلحة الدين، المصلحة الأولى. وبناء على ذلك فله أجرها وأجر من قد عمل بها من بعده إلى يوم القيامة. وبالمقابل لو أن إنسانا دخل فوجد مصلا في هذه الدائرة أو هذا المكان فألغى لسبب ما، وتتابع من حوله على مثل هذا العمل، وقد صدق عليه قول رسول الله: من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من قد عمل بها إلى يوم القيامة. وليست هذه بدعة، هو أمر مستحدث قطعا، هنا الإشكال بحسب الظاهر، لكن انظر للميزان، انظر إلى جذور هذا العمل المستحدث. له جذور أصيلة في الدين وسنة حسنة، ليست له جذور أصيلة في الدين هي سنة سيئة. الأمر واضح. قالوا في عهد المماليك، في عهد الدول المتتابعة، جرت عادة أن يستعلن بعد الأذان على المآذن بالدعاء لإمام من الأئمة أو حاكم من الحكام أو ملك من الملوك بقطع النظر عن اسمه. فجاء من فكر في هذا العمل قال: إنها لسنة ولكنها سنة سيئة. الأذان عبادة، ومضمون الأذان توحيد الله من أوله إلى آخره، وقرن توحيد الله بمنع زيد من الناس على المؤذنة أمر مستقبح، ومن أبدع ذلك فقطعا أبدع شيئا سيئا. نعم، فهي سنة سيئة. خطر في بال بعض العلماء، وقد مضى ذلك العهد ومضى ذلك الذي كانوا يدعون له على المآذن، أن يستبدل بذلك الكلام الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونظر العلماء في ذلك الوقت قالوا: هذا أمر مستحدث، لكن يا ترى أهي سنة حسنة أم بدعة؟ وهدوا، ولأمر ما زلت بهذا المثال، هدوا إلى أنها سنة حسنة. طيب لماذا لم يقولوا هي بدعة؟ قالوا: لأن أصل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأذان سنة. في الحديث الصحيح: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. إذا سمعتم المؤذن يؤذن، قال العلماء، يدخل في عموم هذا الكلام المؤذن نفسه، لأنه يسمع صوت نفسه. ولذلك أجمع الفقهاء على أن المؤذن إذا أتم أذانه يصلي له أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فنحن عندما نلغي ذلك الباطل البدعي نرسخ في مكانه سنة دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد استبدلنا بسنة سيئة سنة حسنة، والباء تدخل على المتروك، يعني تركنا السنة السيئة وأخذنا بدلها السنة الحسنة. لما كانت سنة ولم تكن بدعة؟ قلت لكم لأن أصل الصلاة على رسول الله مندوب للمؤذن وللسامع. يبقى هنا شيء هو محل اجتهاد، أن يصلي على رسول الله جهرا وبصوت مرتفع أم سرا؟ أولئك العلماء ما تفهم هذه النقطة إطلاقا، قالوا الأمر ورد بإطلاقه، إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، لم يقيد رسول الله هذا الأمر المطلق لا بجهر ولا بخط، وإنما قال صلوا عليه، فتطبق السنة بأي الحالتين فعلت، لأنه أمر مطلق. نعم، والإنسان حر، ممكن أنه أهل قرية من القرى دارا كاملا يصلون سرا، أهل قرية من القرى يصلون على رسول الله جهرا. معنى المطلق يجري على إطلاقه أن يتخيل المنفذ لهذا الأمر المطلق كما يحب ما دام المشرع لم يقيد، هكذا قالوا. ومن ثم درج الناس على الصلاة على رسول الله بعد الأذان شكلا لتلك العادة التي كانت وترسيخا لسنة نبوية أهملت بسبب تلك العادة. لكن ممكن أن يأتي اليوم من يقول بل ربما كانت بدعة. لماذا؟ قالوا لأن الصحابة سمعوا حديث رسول الله هذا ونفذوه، لكن كانوا ينفذونه بصوت منخفض، فالصحابة المؤذنون منهم والسامعين كانوا يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، لكن لا بصوت جهور، وإنما يسمع الواحد منهم أذنه فقط. إذن فالخير فيما فعله أصحاب رسول الله، ولو كان الأمر مطلقا. إذن هذه النقطة أصبحت نقطة اجتهادية، فهنالك اجتهاد يرى أن الأمر المطلق يجري على إطلاقه وهي قاعدة من قواعد تفسير النصوص متفق على هذه القاعدة، وعمل الصحابة لا يلغي هذه القاعدة ويضيقها، لأنهم اختاروا طريقة من الطرق ونحن نختار لهذا الإطلاق طريقة. هذا اجتهاد. اجتهاد آخر يرى أن الجهر بالصلاة بدعة، لأننا نجعل من عمل الصحابة تفسيرا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخير كل الخير اتباع ما فعله أصحاب رسول الله. إذا فهم الأمر هكذا نقطة اجتهادية، أي موقف نتخذ أيها الأخوة؟ نفتح الصدر رحبا لهذا الاجتهاد وذاك، نتخير ما شئنا ونفتح صدورنا لإخواننا أن يتخيروا ما شاءوا، وذلك هو دين الله. وهكذا كان أصحاب رسول الله، لأن المسألة مسألة اجتهادية مبثوثة. نعم، منذ أن أدخلت الصلاة على رسول الله بعد الأذان بعثت ونالت هذا البحث وأشرعت، الأمر البدعي حقا أن أضيق من هذا الأمر الاجتهادي ثم أضيقه ثم أضيقه لأجعل الحق المرسوم هو ما أفعله أنا فقط. أعطي نفسي حق الاجتهاد وأحرم الآخرين من هذا الحق. ولذلك أنا واحدا من هؤلاء الذين يملكون أن يستوردوا في هذه النقطة، ولي في هذا اجتهاد شخصي، ولكني إن رأيت مسجدا يستعلن بعد الأذان فيه بالصلاة على رسول الله أرحب وأسأل الله للمؤذن القبول، وإن رأيت مسجدا آخر لا يستعلن فيه بالصلاة على رسول الله أرحب وأسأل الله له أيضا القبول بشرط أن يصلي كل على رسول الله، هذا جهر وهذا سر. واضح هذا الأمر، هذا مثال آخر لهذا الموضوع الذي نقول فيه. كل مسألة جئت بأنسبة كلها تصب في مصلحة الدين، لكن مصلحة الحياة كذلك، مصلحة العقل كذلك. لو أن طبيبا استخرج واستحدث دواء لمرض من الأمراض لم يكن يعرف الطب دواءه من قبل، وكان قصده بذلك أن يخدم دين الله فيغذي مصلحة من مصالحه، وبما أنه طبيب اختصاصه تغذية مصالح الحياة، فقد قام بسنة حسنة. وكل من دل على هذا الدواء من بعده أو صنعه من بعده له أجره، ولذلك الرجل الأول أيضا مثل هذا الأجر دون أن ينقص من أجورهم شيئا. وهذا الأمر قد نعرض له أمثلة أخرى إن يعني كتب لنا ذلك في درس قادم بتوفيق الله وحمده، والحمد لله رب العالمين.